بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة أي كقوله، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، لأنه معصوم أن يقر أحدا على منكر. مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، وإقراره خالدا ابن الوليد على أكل الضب، متفق عليهما.
بس تعجب ليش جمع بين التنوين والإضافة، وإقراره خالدا ابن الوليد، وإقراره خالد ابن الوليد، خالد الوليد، هذا هو الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وإقرار صاحب الشريعة على القول. قوله إقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، هذا هو القسم الثالث من أقسام السنة. الجويني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القسم القولي من السنة ثم الفعلي، ذكر القسم الثالث من أقسام السنة، وهو إقراره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على قول أو على فعل، هذه أو هذا الإقرار يكون كقوله أو كفعله، أي أنه أقر ذلك الفعل، فدل ذلك على مشروعية ذلك الفعل، دل ذلك على مشروعية ذلك الفعل. علل الشارح ذلك بقوله: لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر، بمعنى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر فيها واضح، أنها من شرع الله جل وعلا، وكذا إقراره، إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من الشريعة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر ولا يسكت على شيء منكرا، على شيء منكر. لماذا؟ أولا كما ذكر رحمه الله تعالى، لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر، أي بخلاف غيره فإنه ليس بمعصوم باعتبار العصمة من الغفلة والإقرار على ما ليس مشروعا، والعصمة باعتبار حفظ الله جل وعلا له من أن يحصل له ضرر من الناس، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. بخلاف غيره فربما سكت عن شيء وهو لا يقر به خشية ذلك الغير، أن يكون أميرا، أن يكون ظالما، فيسكت سكوت من يخشى على نفسه، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسكت على منكر ولا على باطل. فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سكت على قول أو على فعل، دل ذلك على أنه من الشرع، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا داخل تحت قاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، مأخوذة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. فبعضهم يقول لا يجوز، لكن بعضهم يقول التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقال ممتنع. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن شيء يحتاج إلى بيان في ذلك الوقت الذي هو وقت البيان، فسكوته على الشيء هو إقرار لذلك الشيء، إقرار لذلك الشيء. هذا أمر ثاني. وأمر ثالث أن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن ذلك القول أو ذلك الفعل مما هو مشروع لبينه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما استدل على ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، ولو كان مما نهي عنه لنهى عنه القرآن. فهذه أمور ثلاثة تدل على هذا المعنى، أن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وسكوت الرسول صلى الله عليه وسلم إقرار، أن سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم على قول أو على فعل اطلع عليه يدل على أنه ماذا؟ على أنه إقرار منه صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل. وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء فإنه إقرار بخلاف غيره، أو كما قال بوب بباب هذا معناه. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث جابر أنه أقسم بالله جل وعلا على أن ابن صياد هو المسيح الدجال، فلما قال له الراوي وهو محمد ابن المنكدر قال كيف تحلف على ذلك؟ فقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه لقد رأيت عمر ابن الخطاب يحلف على ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر. الشاهد منه ماذا؟ استدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ماذا؟ على أنه إقرار. فالشاهد من هذا أن هذا الفعل وهذا القول بأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أو عن فعل بأنه إقرار، هذا مما علمه الصحابة بل واتفقوا عليه، لا خلاف بينهم على ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة. كنا نفعل في عهد رسول الله كذا وكذا، كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حصل في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فكانوا يستدلون بهذه السكوت على أن ذلك مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ومما شرعه الله جل وعلا. فضل.
قال صاحب الحاشية قوله أي كقوله في الدلالة على الحقيقة، قال في الدلالة على حقيقة ذلك القول، وإلا فمعلوم أنه ليس نفس قوله. نعم مستثنى منه إقراره على قول علم منه أنه منكر له مستمر على إنكاره، وترك إنكاره في الحال للعلم بأنه علم منه ذلك وبأنه لا ينفع في الحال.
طيب، ومعنى هذا أنه يستثنى من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم سكوته عن شيء قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره، وأن سكوته عن إنكار لا عن إقرار، وأن سكوته عن إنكار لا عن إقرار. ومن ذلكم قد يستدل على ذلك بما حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فواصل معه أقوام، فلولا أنهم رأوا الهلال لماذا لواصل بهم، قال الراوي كالمنكل بهم، كالمنكل بهم يعني أنكر ومع هذا فعلوا، ظنوا أن هذا من باب الرفق بهم وأنهم يستطيعون أن يفعلوا ماذا؟ الأشد والأقوى الذي فيه شيء من ماذا؟ من العزيمة والشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، لكن هل هذا السكوت عن إقرار أو عن إنكار؟ السكوت عن ماذا ها هنا؟ عن إنكار، فهو ليس بإقرار لهم على مواصلة الصوم، لذا قال الراوي كالمنكل لهم، كالمنكل لهم، فهذا من هذا الباب. طيب تفضل.
قال قوله من أحد،
يعني يعلم أو علم من هذا أن قوله رحمه الله وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، أي كما ذكر المحلي أي كقوله، ليس هو، لأن ليس هو قول له صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينزل منزلة ماذا؟ منزلة قوله، أي باعتبار الاحتجاج به، باعتبار الاحتجاج به. تفضل.
قال قوله من أحد أي ولو غير مكلف، لأنه لو كان ممنوعا منه لمنع وليه من تمكينه من قول ذلك أو فعله، أي ولو كان ذلك لأحد كافر،
أي أخذ من قوله من أحد وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد على أن هذا يؤخذ منه ماذا؟ العموم، كائنا من كان ذلك الإنسان، كبيرا أو صغيرا، مكلفا أو غير مكلف، مسلما أو كافرا، إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك الإقرار منه سنة ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، أي لو أقر كافرا على قول لكان ذلك السكوت منه إقرارا وتشريعا. مثاله ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود حينما دخل حبر من الأحبار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع الأرض على أصبع والسماوات على أصبع إلى آخر الحديث، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من ماذا؟ من الإقرار، هذا من الإقرار، فهذا القائل فيه من؟ كافر أو مسلم؟ كافر، ومع هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من السنن، فكانت من السنن. تفضل.
قال قوله مثال ذلك هو نشر على ترتيب اللف.
طيب بعد أن ذكر قال مثال ذلك، تفضل.
قال قوله سلب القتيل، قال هو ثيابه وفرسه وسلاحه وغير ذلك مما بين في الفروع.
وقوله مثال ذلك هو نشر على ترتيب اللف، بمعنى أنه من باب النشر، من باب اللف والنشر المرتب، إذ أنه بدأ بالقول قبل الفعل، لأن الجويني بدأ بالقول قبل الفعل، فبدأ بالمثال في القول ثم بماذا؟ بالفعل. بالقول في ماذا؟ في فعل، في قول أبي بكر حينما استضاف أضيافا أو رضي الله عنه وأرضاه فقال لهم كلوا، فقال لا نأكل حتى تأكل، قال والله لا أكل، فقالوا إذن لا نأكل، فقال إذن آكل، أكل وفعل كما يقال التي هو خير وكفر عن يمينه. هذا الفعل من عادته، من عادة أبي بكر أنه ماذا؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما صدر وحصل منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك الفعل، فكان ما تشريع أن الإنسان إذا حلف على شيء فرأى غيرها أحسن منها فليأتي الذي هو خير، وليكفر عن ماذا؟ وليكفر عن يمينه. فهذا إقرار على القول، إقرار على القول. المثال الأول، تفضل. نعم عفوا، هذا في مثال آخر، هذا في مثال آخر سيأتي في المثال الآخر، في الفعل سيأتي مثال آخر. إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله، هذا في قصة سعد ابن أبي وقاص، في قصة سعد ابن أبي وقاص حينما قتل رضي الله عنه وأرضاه رجلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فقال سعد يا رسول الله أنا قتلت هذا القتيل لكن ما أدري من أخذ سلبه، فقام رجل من الأنصار فقال أنا أخذت سلبه يا رسول الله ارضه عني أو كما قال أي اجعلها لي واستأذنه في ذلك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا الله أيعمد أسد من أسود الله جل وعلا، وقال من أسد الله جل وعلا، فيقتل عدو الله فيأخذ غيره سلبة؟ لا، اعطيه سلبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اعطيه سلبة. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه على قسمه، وأقره على ما ذكره رحمه الله تعالى من مما ذكره في حق سعد رضي الله عنه وأرضاه. تفضل. نعم. والمثال الآخر الذي هو ذكره كذلك على سبيل النشر المرتب بعد اللف، إقراره صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد على أكل الضب كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء كذلك بنحو من حديث خالد نفسه رضي الله عنهم جميعا، أي أن خالد ابن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالضب في بيت ميمونة، وكان عندها خالد بن الوليد وابن عباس، خالد بن الوليد ابن أختها وابن عباس ابن أختها الثانية، فعافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم يأكله، فقيل له يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أجدني أعافه فإنه لم يكن بأرض قوم. قال فأخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه فأكله، فأكل على ماذا؟ على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى ويشهد، فلم يحرم ذلك، فدل ذلك على مشروعية أكل الضب، على مشروعية أكل الضب. فضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، وحكمه حكم ما فعل في مجلسه كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة،
وهو كذلك في صحيح البخاري حديث متفق عليه، وفي أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أخذ أضيافا معه وأمر عبد الرحمن ولده أن يطعمهم، وانطلق هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أمور المسلمين فتأخر مع رسول الله وتعشى عند رسول الله، فلما جاء آخر الليل وجد الأضياف لم يتعشوا بعد، فسب عبد الرحمن وأنكر عليه ذلك، فأخبره عبد الرحمن بأنهم امتنعوا حتى تأتي وتأكل معهم، فقال لهم كلوا، قالوا لا نأكل حتى تأكل، قال والله لا أكل، قالوا والله لا نأكل حتى تأكل، قال إذن بسم الله، أكل ثم يعني كما تقدم بلغ، لابد أن يكون أبو بكر قد أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك الفعل، فهذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب أن الإنسان يأتي الذي هو خير، وقد جاء في ذلك نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس وكذلك من حديث أبي هريرة. تفضل.
قال صاحب الحاشية قوله وما فعل أي والشيء والقول والفعل والذي إلى آخره، قوله في وقته أي في زمان حياته.
طيب تفضل.
قال قوله
لأن بعد زمان بعد زمانه صلى الله عليه وسلم لا يطلع على ذلك، لا يطلع على ذلك، فلا يكون ذلك من الوحي. تفضل.
قال قوله في وقت غيظه متعلق بحلف،
متعلق بحلف. طيب.
قال قوله لما رأى الأكل خيرا أي فيستفاد منه جواز الحنت بل ندبه بعد الحلف إذا كان خيرا.
طيب.
قال قوله في الأطعمة أي الذي رواه مسلم في حكم الأطعمة أو في باب الأطعمة.
نعم، في كتاب الأطعمة. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى النسخ. قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نفخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. قال: وحده شرعا.
طيب اقرأ الحاشية.
قال: قوله فمعناه أي حقيقته، وقوله لغة أي في اللغة، أو حال كونه لغة أي معدودا، والمعنى بإثبات أفعالها.
بإثبات أمثالها.
قال: والمعنى بإثبات أمثالها في محل آخر. قال: والحق أنه في اللغة يطلق عليهما، قيل على سبيل الحقيقة
يطلق عليهما أي على الإزالة وعلى النقل. فضل.
قال: قيل على سبيل الحقيقة فيكون مشتركا.
فيكون مشتركا من باب الاشتراك اللفظي، وهو أن اللفظ يدل على معان كل معنى بعينه بذلك اللفظ، مثل لفظ العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين كذلك العين الجارحة، ويطلق على العين الذي هو بمعنى الذهب، وعلى العين الذي هو بمعنى الماء عين الماء، وهكذا كلها حقيقة. فهذا من هذا الباب، يقال نسخت الشمس، أو نسخ الشمس الظل أي أزالته، وكذلك يقال نسخت الكتاب إذا نقلته، فهو على بابه. تفضل.
وقيل حقيقة في الأول مجاز في الثاني، وقيل بالعكس، والعلاقة
والعلاقة
اللازمية.
طيب، أي بينهما تلازم بين الإزالة وكذلك النسخ. تفضل. والإزالة والنقل. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قال: هذا حد ناسخ. قال: ويؤخذ منه
هذا حد ناسخ، وكان ينبغي له أن يعرف النسخ، لأنه ها هنا يعرف ماذا، الناسخ أو النسخ؟ يعرف النسخ. فهو قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قوله نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. وحده أي وحد من ها هنا الضمير على من؟ وحده الضمير على من أو على ماذا؟ على النسخ. ولكنه رحمه الله تعالى عرف الناسخ، لذا احتاج الشارح رحمه الله تعالى المحلي إلى أن يوجه الكلام، فقال: هذا حد الناسخ ويؤخذ منه حد النسخ. واضح يا جماعة؟ تخرج ها تخرج. وإلى الحدود ينبغي أن تكون ماذا؟ أن تكون واضحة جامعة مانعة، لا تكون باللازم. واضح يا جماعة؟ لا تكون بدلالة اللزوم، إنما تكون بدلالتها الصريحة الواضحة. طيب، والعلماء أو من أحسن من ما عرف به النسخ أنه رفع الحكم أو الرسم لخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، ومعنى الرفع إزالة الحكم أو الرسم أو كليهما على وجه لولاه لبقي ثابتا، وقوله رحمه الله تعالى قول جويني ها هنا يعني أولا في التعريف المذكور أن النسخ ماذا؟ رفع الحكم، وهذا فيه بيان على أن النسخ قد يكون رفع للحكم مع بقاء ماذا؟ مع بقاء اللفظ، مثل آيات الخمر ما زالت مقروءة أم لا؟ هل نسخ لفظها؟ الجواب لا. هل نسخ حكمها؟ الجواب ماذا؟ نعم. أو الرسم، أو الرسم أي العكس، قد ينسخ الرسم ويبقى ماذا؟ ويبقى الحكم. مثل ماذا؟ مثل آية الرضاع الذي جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة، ومثل آية الرجم الذي جاء في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا نسخ لفظها، فهذه نسخت لفظها، نسخت لفظها، نسخت ألفاظها، ولم تنسخ ماذا؟ أحكامها. وقد ينسخ اللفظ والحكم وهو أكثر النسخ، وهو أكثر النسخ. حتى قيل ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح أنه قال بأن سورة الأحزاب، بأن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ثم نسخت، فما بقي منها إلا المقروء، يعني ما بقي منها إلا نحو كم؟ نصف جزء. وسورة البقرة نحو كم؟ نحو الثلاثة الأجزاء، يعني جزئين ونصف تقريبا، يعني ما بقي منها إلا إيش؟ الخمس. واضح يا جماعة؟ لا، نحو الخمس. فدل ذلك على ماذا؟ على أن النسخ يكون في الخط والأحكام أكثر منه في ماذا؟ في غيره. واضح؟ طيب، قوله رحمه الله تعالى شرعا وحده شرعا، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. سيأتي شرحه في كلام الشارح، تفضل. في كلام الشارح
قال قوله وحده شرعا أي حد النسخ بمعنى الناسخ، ففيه استخدام. قال
كلام الشارح هذا حد الناسخ.
قال هذا حد الناسخ ويؤخذ منه حد النسخ لأنه،
وقوله يؤخذ منه كما تقدم أنه كان ينبغي له أن يعرف النسخ، ومنه يؤخذ حد ماذا؟ الناسخ، ومنه يؤخذ حد كذلك ماذا؟ المنسوخ. واضح يا جماعة؟ يؤخذ منه حد الناسخ وحد المنسوخ. تفضل.
قال ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل، فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلام الرفع بالموت والمجنون،
بالموت والجنون.
قال المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون، وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيّن بغاية أو معللا بمعنى وصرح بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك فإنه لا يسمى ناسخا للأول. مثاله قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال فتحريم البيع مغيّن بانقضاء الجمعة،
مغيّن أي له غاية. فضل.
قال فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل بين أي
بل بين غاية التحريم.
قال بل بين غاية التحريم
غاية.
قال بل بين غاية التحريم. وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم للإحرام، وقد زال وخرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء.
طيب، قبل أن نتكلم على أو نعلق على كلام الشارح، ينبغي أن نعلم معلومة ذكرها بعض العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى، وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، وهذه المعلومة هي أن النسخ في عرف المتقدمين، في عرف السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله، أعم وأوسع من تعريف النسخ عند المتأخرين، لأن النسخ عند السلف الأولين رضي الله عنهم ورحمهم الله يدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل وما شابه ذلك، فهو أعم من النص عند المتأخرين، فكل ما فيه معنى قصر الخطاب الأول على بعض أوصافه أو بعض معانيه فإنه يسمى في عرفهم بأنه ماذا؟ يسمى نسخا. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا أمر. بخلاف المتأخرين فإن النسخ عندهم ما تقدم ذكره، فيفرقون بين الاستثناء من العام أو التقييد للخاص أو التفصيل لما كان فيه إجمال، تفصيل والتبيان لما فيه كان إجمالا ونحو ذلك. طيب، قوله رحمه الله تعالى: هذا حد الناسخ. الناسخ أي الذي حد، الذي ماذا؟ نسخ الخطاب الأول، الذي نسخ الخطاب الأول. قال رحمه الله تعالى: ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم. رفع الحكم كما تقدم المذكور بخطاب قلنا أو الرسم، أي رفع تعلقه بالفعل. رفع تعلقه بالفعل بمعنى أنه إذا وقع النسخ رفع ذلك الحكم، فلا يجوز للمكلف أن يفعل أو أن يعمل بذلك المنسوخ بعد أن نسخ. لماذا؟ لأن الشريعة المنسوخة بعد نسخها مما لا يجوز أن يتعبد الله تبارك وتعالى بها. لماذا؟ لأنها بعد النسخ لا تكون من شرع الله، بل تكون شريعة ماذا؟ منسوخة. واضح جماعة؟ تكون شريعة منسوخة، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد الله تبارك وتعالى بشريعة منسوخة. وقوله رحمه الله تعالى: فخرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي إذا كان الأصل براءة فجاء نص شرعي يخصص ما كان مباحا أو يقيد أو إلى غير ذلك، فهذا لا يسمى ماذا؟ ناسخا ومنسوخا، ولا يسمى نسخا. لماذا؟ لأنه لم يسبق بخطاب شرعي، والنسخ إنما يكون بماذا؟ رفع خطاب، رفع الحكم أو الرسم لخطاب متقدم. لا بد من أن يكون ماذا؟ خطاب، أن يكون خطاب متقدم، ومع الخطاب المتقدم خطاب من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يرفع بخطاب من الله جل وعلا أو بخطاب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أي عدم التكليف بشيء. وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع، وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون، أي خرج ذلك، خرج ما كان بموت أو ماذا أو جنون، فإن ذلك لا يسمى ماذا؟ لا يسمى نسخا. وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيم بغاية، أي أنه مؤقت بغاية، أي له غاية ينتهي إليها، مثل ما مثل في قول الله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فماذا؟ فاسعوا إلى ذكر الله. واضح؟ فاسعوا إلى ذكر الله، ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله تكون ناسخة للآية الأولى أو ناسخة للكلام الأول؟ الجواب ماذا؟ لا. لماذا لا؟ لأن الخطاب الأول لغاية ينتهي إليها، بعد انتهائها جاء ماذا؟ الحكم الآخر الذي هو ماذا؟ إرجاع الشيء إلى ما كان عليه قبل الحظر. واضح يا جماعة؟ وهو ماذا؟ الأصل يرجع إلى ماذا؟ إلى الإباحة. فاسعوا إلى ذكر الله، ثم قال: فانتشروا في الأرض. واضح يا جماعة؟ إذن لا يستفاد النسخ في ماذا؟ في الحكم إذا سبقهم حكم لغاية إلى غاية محدودة. لماذا؟ لأنه ينتهي بانتهاء غايته ليس مستمرا. واضح هذا جماعة؟ قال أو معللا، أو معللا بمعنى وصرح بالخطاب الثاني بمقتضى ذلك، فإنه لا يسمى ناسخا للأول كما في المثال المثال الأول تقدم، فاسعوا إلى ذكر الله. وفي المثال الثاني في قوله وإذا حللتم فاصطادوا، يعني قال وكذا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي مدة كونكم حرما، معناه بعد هذه المدة. قال وإذا حللتم فاصطادوا، هل قوله وإذا حللتم فاصطادوا يكون ناسخا للآية الأولى؟ الجواب لا، لأنه لم يرفع حكما ولم يرفع ماذا؟ كذلك لفظا. واضح؟ بل رجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظ. لماذا؟ لأن النهي جاء مؤقتا إما بغاية وإما بعلة ومعنى. تفضل.
قال صاحب الحاشية قوله وحده شرعا أي حد النسخ بمعنى الناسخ، ففيه استخدام، والضمير يعود على الناسخ المفهوم من النسخ. وقوله الخطاب
أي فيه استخدام، والظاهر هذا من باب التخريج، ولا وإلا الظاهر والله أعلى وأعلم أنه أراد تعريف النسخ ولكنه عرفه بماذا؟ بالناسخ. على كل قوله فيه استخدام كذلك تخريج الحسن. تفضل.
قال قوله المتقدم أي في الورود إلى المكلفين عن الخطاب الدال على الرفض،
أي أن الخطاب الأول يكون متقدما، وهذا فيه تقرير ورد. تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة من أن كلام الله جل وعلا القرآن نزل منجما على حسب الحوادث والأنجم الذي أرادها الله جل وعلا، وفي رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن القرآن نزل جملة وأن الملك هو الذي يأخذه إما من لوح المحفوظ أو ما شابه ذلك. تفضل. لذا احتاج إلى أن يقول ماذا؟ احتاج إلى أن يقول ها هنا أي في الورود إلى المكلفين، أي في الورود إلى المكلفين لا باعتبار نزوله من عند الله جل وعلا، وفي الحقيقة هو باعتبار ماذا؟ نزوله من عند الله جل وعلا إلى المكلفين. واضح جماعة؟ لا، لكن بناء على عقيدة الأشعرية احتاج إلى هذا القيد، إلى أن يقول أي في الورود إلى المكلفين على الخطاب الدال على الرفع. واضح؟ تفضل. يعني صواب أن يقال المتقدم أي في الورود باعتبار النزول من عند الله إلى المكلفين. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال قوله على وجه أي مع وجه وحال، وهو حال من ضمير الدال.
طيب.
قال قوله لولاه لكان ثابتا، أي لولا ذلك الخطاب الدال لكان الحكم ثابتا، والجملة صفة لوجه، والعائد مقدر أي معه.
طيب.
قال قوله مع تراخيه عنه حال من فاعل، قال حال من فاعل الدال أي حال،
أي في قوله الخطاب الدال. تفضل.
قال أي حال
أن الدال على رفع الحكم الثابت الخطاب المتقدم على وجه، فيقول مع تراخيه عنه حال من فاعل الدال. طيب. فضل.
قال أي حال كونه مصاحبا لتراخيه عنه، أي عن ذلك الحكم الثابت بالخطاب المتقدم.
طيب.
قال قوله بالفعل، أي بفعل المكلف بالمعنى الشامل لفعله لفعل لسانه وقلبه.
طيب، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.